السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم في الحلقة الرابعة والأخيرة من وقفات مع سورة الملك لضمن برنامج آيات تتلى. أسأل الله جل أن يجعلني وإياكم جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخصته. كنا تكلمنا في المرة اللي فاتت عن أهم سؤالين زي ما ذكرنا، وأهم سؤالين في وجهة نظري خصوصا كلنا بنمر بهذه القضايا، قضية الأمن وقضية الرزق، وإزاي إن السورة سألت سؤالين: أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم، من الذي ينصركم؟ أمن هذا الذي يرزقكم، من يملك لك النصر والأمن، من يملك لك الرزق؟ كنا توقفنا هنا، احنا قلنا في الأول خالص أول حلقة إن السورة مليئة بالأسئلة وتراجع مراجعة عقدية كي تنام على الفطرة. وبعد كده قلنا في سؤال مهم جدا هنسيبه، فما يمشي مكبا على وجهه، ده اللي هنبدأه إن شاء الله النهاردة. ومن بعد السؤال ده: فما يمشي مكبا على وجهه أهدى ما يمشي سويا على صراط مستقيم، بدأت الإجابات منطلقة قل 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 ست مرات قل ورا بعض، بيتخللها بس آية واحدة ويقولون، يعني أنت قل قل هم هيقولوا حاجة واحدة وأنت تستمر في قل كأنهم مالوش أي حاجة، استمر مباشرة في توجيه الخطابات المباشرة بعد سيل الأسئلة سيل الإجابات، كأن السورة مجموعة من التساؤلات اللي بتوجه القلب والعقل والبصر في اتجاه صحيح، فإن أعرض. واحنا قلنا الصورة ايضا فيها جو العناد والحرب والرفض واللجو، في عتو ونفور وغرور، تجميعة الالفاظ في الصورة بتعرفك الشخصية اللي بتخاطبها الصورة المعاندة او الشخصية المقبلة المؤمنة اللي اختارت ان هي تكون في صف اهل الحق. طيب يقول ربنا سبحانه وتعالى بعد قضية الامن وقضية الرزق: افمن يمشي مكبا على وجهه اهدى ام يمشي سويا على صراط المستقيم. عندنا مثل هنا ما بين اتنين، ضرب المثل ده ان النموذج الاول اللي هو بيمشي مكبا على وجهه ده اللي عنده اجابات خاطئه للاسئله في الصوره، وخاصه في قضيه الامن والرزق، عشان كده جت بعدها مباشره. اللي عنده غبش في التصورات هيكون زي المكب على وجهه والعياذ بالله، اللي يرى الاشياء على حقيقتها وابصر الاجابات الحقيقيه التي جاءت في هذه الصوره هو الذي يمشي سويا على صراط مستقيم. نبدا بالاول الذي يمشي مكبا على وجهه. الاثنين جم بصيغه يمشي، صيغه المضارع، يعني زي ما المؤمن بيقابل عقبات ويستمر في الطريق، ايضا الكافر بيجد عقبات ويستمر في العناد والعياذ بالله. ان تكونوا تألمون فانهم يألمون كما تألمون. هنا قلنا الكافر المصر المعاند، فبصيغه المضارع هل ترى من فطور، وبصيغه يمشي يبحث عن خلل ويريد ان يحارب هذا الدين. افمن يمشي بالرغم من كل العذاب النفسي الذي يلاقيه، يصادم الكون، الكون كله ملك الله سبحانه وتعالى، ورغم كده مصر انه يمشي. طيب اللي هيصر انه يصادم الكون ويكون مشرك او كافر والعياذ بالله ويمشي ضد الكون، ايه اللي هيحصل له؟ هيكون مكبا على وجهه. مكبا على وجهه قالوا المثل ده فيه كذا اشكاليه. الشخص ده اشكاليه في راسه، طريقه وجهته، انه لا ينظر الى السماء، انه ينظر الى الارض، لان هو بينظر الارض فمكب على وجهه. وقيل انه اعمى، معنى مكبا على وجهه انه اعمى، قالوا مقارنه بين اعمى وبين بصير. والاشكال في الطريق اللي اختاروا انه يمشي فيه. فالشيء الاول ان انه ينظر الارض، ودي اشكاليه. النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا راى شيئا اعجبه قال: اللهم لا عيش الا عيش الاخره. النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما ينظر الى السماء، لذلك الشيخ الطريفي كان عمل بحث رائع في مساله نظر النبي صلى الله عليه وسلم الى السماء، كان في تفسير ايات الاحكام صوتي، والان متفرغ في تفسير التفسير والبيان للشيخ الطريفي في المجلد الاول عند قوله سبحانه وتعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء. عمل مبحث رائع في السنه كثرة نظر النبي صلى الله عليه وسلم للسماء، وذكر الفوائد اللي بيستفيدها الإنسان من النظر في السماء في مسألة المهابة والإقبال والإخبات لله سبحانه وتعالى. الشيطان يريدك أن تتعلق بالأرض، عبد الدينار والدرهم، تتمسك بالأرض. فده واحد ينظر الأرض، ينظر الأرض يبحث عن آلهة تجلب له الرزق، عن آلهة تجلب له الأمن. ينظر الأرض متعلق بفتن الدنيا وبأسبابها وشهواتها. المؤمن ينظر إلى السماء متعلق بالله، يعلم أن الله عز وجل يملك له الرزق ويملك له الأمن، يعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن تضره بشيء لن تضره إلا بشيء قد كتبه الله عليه. فالمكب على وجهه ينظر الأرض وهو أعمى، لا يرى الأشياء على حقيقتها، هو يرى الآلهة سواء الآلهة الأصنام أو الآلهة البشرية، يرى أنها تجلب له النفع وتجلب له الرزق. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم غلام: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظ الله تجده تجاهك تجده أمامك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضرك بشيء. عقائد تترسخ في قلب غلام يكبر بها وتكبر معه، هذه العقائد لابد أن تستقر في قلوبنا. الأعمى عن هذه العقائد هو الذي يمشي مكبا على وجهه. يبقى إشكال في طريقة النظر، إشكال في البصر أصلا، إشكال في الطريق. قالوا ده يختار طريق وعر، اللي أنا بقوله ده مجموعة من كلام المفسرين. طبعا الافضل والانفع انك ترجعوا اللي عنده قدره، عنده اي مقدمات في العلوم الشرعيه او اللغويه، خاصه في علم النحو والبلاغه، يستمتع بكلام المفسرين في شرح المثل ده، سواء كلام ابن كثير او الطبري او ابن عطيه او الزمخشري، خاصه اللي عنده ضبط العقائد ويستطيع انه يقرا في هذه التفسير فيها بعض الاخطاء العقديه، هينبهر ازاي حاولوا يفصصوا المثل ده كلمه كلمه. احنا بنحاول نذكر تجميعا من اللي قالوه. يمشي مكبا على وجه، قالوا طالما ماشي مكبا على وجه يبقى الاشكال في الطريق، طريق وعر، طريق مليء بالحفر، هو ده طريق الكفر، مليء بالمشاكل النفسيه، مليء لانه بيصادم الكون، الكون كله يطيع الله سبحانه وتعالى. بعض المفسرين قال هذا مشهد للكافر في الدنيا، وبعضهم قال هذا مشهد للكافر في الآخرة. ومكبا على وجهه معناه مكب على وجهه حقيقة، يعني يمشي على وجهه حقيقة. طب ازاي؟ فالذي كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم وكما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل كما انه بقدرته سبحانه وتعالى جعل الناس يسيرون على اقدامهم في الدنيا، يجعلهم يسيرون على وجوههم والعياذ بالله يوم القيامة. فقالوا ده الكافر الذي كان مكبا على وجهه في الدنيا يأتي يوم القيامة يسير على وجهه، مشهد يعني بشع، مشهد مؤلم، إنسان بيسير على وجهه. ليه؟ لأنه كان كده في الدنيا لا يرفع رأسه إلى السماء، فهكذا هو يحشر في الآخرة والعياذ بالله، يحشر على وجهه. المشهد الثاني مشهد مختلف تماما، الإنسان المستقيم السوي المبصر الذي ينظر إلى السماء، يرى الأشياء على حقيقتها، فيمشي أيضا بصورة المضارع، والطريق اللي ماشي عليه يمشي على طريق المستقيم، على صراط المستقيم. ذلك هنا العلماء قالوا عرفنا منين ان في الاول ماشي في طريق وعر؟ قالوا من حاجتين، من ان هو مكب على وجهه، وصيغه المضارع يمشي مكبا كانه لا يقوم ابدا، عارف زي اللي كل ما يجي يقوم يقوم واقع على وشه، فالطريق مليء بالحفر. والحاجه الثانيه اللي عرفوا بها المفسرين قالوا ان المثل الاخر ذكر الصراط المستقيم، وكان الاول هذا الطريق لا يستحق اصلا ان يسمى طريقا. عارف لما يبقى واحد في طريق كده متسفلت وفي مش طرق جانبيه، في حاجات كده جانبية، طوب وصخر ورمال على الجانب، هذا لا يسمى طريق. فلما إنسان يترك ده طريق المستقيم ويسير في الأشياء الجانبية، هذا لا يستحق أصلا أن يسمى طريق. هذه ظلمات بعضها في القبع، تشبيهات القرآن للمعرض عن الوحي والمعرض عن دين الله، تشبيهات رائعة مرعبة، يعني رائعة في التصوير، الظمآن اللي بيبحث عن السراب، الحيران، الظمآن اللي في سورة النور، الحيران اللي في سورة الأنعام، الكلب اللي بيلهث اللي في سورة الأعراف، اللي بيسقط في أسفل السفينة اللي في سورة التين، اللي بيمشي مكبا على وجهه اللي في سورة الملك، اللي بيخر من السماء اللي في سورة الحج، تشبيهات رائعة مفزعة مرعبة تبشع لك المشهد أن تختار هذا الطريق أو الذي لا يستحق أن يسمى طريقا أصلا، أما يمشي سويا على صراط المستقيم. آخر سؤال بعد ما لسه في أسئلة أقصد يعني، لكن بعد كده تبدأ الإجابات. قل أنا أخبركم، قل هو سبحانه وتعالى الذي أنشأكم. أنت نشأ منشأة، أنت مليء بالآيات بداخلك يعني، لكن لا يتفكر في نفسه. هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، لكن قلما تستعملون هذه النعم في طاعتي، قليلا ما تشكرون. كأن الأصل أن هذه النعم تستعمل في إبصار الآيات. لذلك اللي عنده قلب وسمع وعقل وبصر ولا يستعملها في الطاعة كأنه فقدها. ذكر ربنا ليه لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أذان لا يسمعون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها. ليه؟ طب ما هو كان ذكي جدا في الدنيا، لكنه لم يستعمل هذه النعم في طاعته، فكأنه عطلها والعياذ بالله، قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض، البث والنشر والذرء في كل العالم، بعد ما ذرأكم في الأرض إليه تحشرون، هترجعوا له تاني مرة أخرى. بعد ما قلت لهم كل الآيات دي وقلت له كل هذه الأقوال، قل هم يردوا يقولوا إيه؟ ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. لسه بصرغة المضارع يقولون، لسه يمشي مكبا على وجهه، لسه مصمم يعاند، لسه مصمم يسير في هذا الطريق، ويقولون استهزاء متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. القرآن له أسلوب عجيب جدا، القرآن بيتعامل مع منكر البعث ما بيردش عليه كتير، بيجيب له المشهد، بيأتي له بالمشهد الذي ينكره ويدخله فيه كأن انت الآن موجود داخل المشهد. يعني شوف المشهد، مشهد ناس منكرة يقولون متى هذا الوعد وإن كنتم صادقين. الآية تقول له إيه؟ أنا ما أعرفش، العلم عند الله، إنما أنا نذير مبين. وبعدين فجأة الآية الثانية الآن جاء هذا الوعد، فلما رأوه بصيغة الماضي، يعني تخيل هو الوقت لسه بصيغة المضارع بيسأل بيستهزئ، هو إمتى البعث؟ الآية. لذلك اللي بيعايش القرآن لابد أن يتأثر، يعني مشكلة في الإعراض عن المعايشة. فلما رأوه زلفة، شيء بيزدلف كده يعني بيقترب منك، فلما رأوه زلفة كأن أسد بيحاول يقرب يفترسه، يوم القيامة بيقرب والعذاب يقترب. فلما رأوه زلفة أي قريبا سيئت وجوه الذين كفروا، هذه الوجوه التي كانت تضحك وكانت تنكر البعث وتستهزئ الآن سيئت وجوه الذين كفروا. وقيل اتقال لهم بقى التبكيت، زي ما ألم يأتيكم نذير، أيضا التبكيت في آخر السورة، هذا الذي كنتم به تدعون، هذا الذي كنتم به تستعجلون وتستهزئون وتتمنون، أو تدعون بمعنى تكذبون، هذا الذي كنتم بسببه تكذبون الوحي بسبب البعث، هذا الذي كنتم به تدعون. في الآخر ثلاث آيات وراء بعض، قل قل قل. الآية اللي قبل الأخيرة آية 28 والآية 30 فيهم سؤالين، آية 28 من يجير الكافرين من عذاب أليم، وآية 30 من يأتيكم بماء معين. آية 28 بتتكلم عن العذاب الأخروي، لو وقع عليكم العذاب الأخروي من ينقذكم، من الذي يستطيع إنقاذكم. آية 30 العذاب الدنيوي، لو أن الله عز وجل أزال نعمة منكم من يأتيكم بها. فما بين آية 28 وآية 30 ده الختام. آية 28 تذكروا العذاب الأخروي، آية 30 تذكروا العذاب الدنيوي. ما بينهم إحنا اختياراتنا بقى، آمنا به، قل هو الرحمن اللي إحنا كلمناكم عليه طول السورة، ده هو الرحمن، آمنا، إحنا اخترنا هذا الطريق. يبقى إذن الختام رائع، ثلاث آيات تذكير بالعذاب الأخروي، لأن ده الأصل عند كل الناس الكفار، لأن مش كل كافر لازم يجد عذاب دنيوي، ممكن كافر ظاهريا أمامنا ما يحصلوش أي مشكلة ويموت موت عادية جدا ثم يعذب يوم القيامة والعياذ بالله، مش لازم كل كافر يذوق العذاب الدنيوي. فجاءت الآية الأول 28 ختام من يجير الكافرين من عذاب أليم، الآية 30 لو أن الله عز وجل أزال عنكم النعمة الماء من يأتيكم بها، وفي النص اختيارنا احنا. طيب تعالوا نقراهم مع بعض كده، قل أرأيتم، خلاص الختام السورة، احنا قلنا الآية بتخاطب الكافر المعاند الرافض للآيات بالرغم من وضوحها، إنسان لجوا في عتو ونفور، مجموعة لجت ولذلك في أفواج ألقي في فوج، لجوا في عتو ونفور، في غرور، في استهزاء، يقولون متى هذا الوعد، كل الإعراض ده بنخاطبه في الآخر. أرأيتم إن أهلكني الله من معي أو رحمنا. قيل في سبب نزول الآية أنهم كانوا يتمنون موت النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ما عادوش عايزين يسمعوا إنذار، لا يريدون أي نذير. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم طيب أنا مت، قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي، أنا والصحابة متنا أو رحمنا. لذلك هنا الآية دي فيها ثلاث أقوال أو أكثر من قولات، كلكم سريعا كده. قيل فيها أنتم تتعجلون بعذابي، طب افترض أن ربنا سواء أهلكني في الدنيا أو أهلكني في الآخرة، أو رحمني في الدنيا أو رحمني في الآخرة، أنا أتكلم عنكم أنتم، فمن يجيركم أنتم؟ أنت تتمنى موت سبب هدايتك، أنت تتمنى موت من يريد أن يأخذ بحجزكم إلى النار. طب لو أنا بت، مين اللي هيأخذ بحجزك إلى النار؟ من الذي سيدلك على طريق الحق؟ أحيانا تروح تكلم واحد مثلا في أنه يترك معصية، بيبقى مخنوق منك وعايزك تمشي، طب أنا مشيت أنت هتتعمل إيه؟ أنا وحش، اللي بيكلمك ده وحش، طب أنت فمن يجيركم من عذاب، فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. لذلك ربنا بيقول لهم، إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم سواء أنا ربنا أهلكني في الدنيا أو رحمني، أو تخيلوا، يعني ده قول موجود جميل قوي، تخيلوا أن ربنا أهلكنا بسبب ذنوبنا، طب هيعمل فيكم إيه وأنتوا كفار؟ يعني لو إحنا مؤمنين وعندنا شوية ذنوب فربنا أهلكنا ودخلنا النار، هنا الإهلاك ممكن يأتي بمعنى العذاب الأخروي، أو رحمنا، طب أنتوا كفركم، فمن يدير الكافر، ذاك جاء بالوصف ولم يأتي بضمير المخاطب، فمن يدير الكافرين من عذاب أليم. يعني إذا كان الإيمان اللي فيه معاصي أمر مشوب بين الخوف والرجاء، ذلك بيروى بعض هنا في الآية دي والآية اللي قبلها، كان ذكر أكتر من مفسر أن بعض الزهاد كان يقرأ في هذه الآية حتى الفجر، ذلك الزمخشري قال ولعمري هذه الآية لمن يعني بيعيش الآية دي إنها لوقاذة. قذا يعني الدب الخروف لما يتضرب بالعصاية لغاية لما يستوي, يعني حاجة تفوقك الآيتين دول. يعني إذا كان اللي عنده بين خوف ورجاء خايف ومؤمن أصلا ومطيع ويخاف من عذاب الله, طب أنتم فإن يجول الكافرين من عذاب العليم؟ طيب إحنا اختيارنا بقى, أنتم معاندين, أنتم معرضون, أنتم معاندون, أنتم تسرون بينكم للحرب عن الدين, أنتم تصرون على الاستهزاء, أنا أقول أنتم تتمنون موتنا, أنتم تخططون لأجل قتالنا ولأجل إهلاكنا. قل هو الرحمن آمنا به, ده الجهر بالعقيدة. هو الرحمن, السورة احنا قلنا فيها أكثر مرة اسم الرحمن, هو الرحمن, نحن آمنا بالرحمن, لأن لازم الإنسان يؤمن بما يتكلم. ذلك في الأول يبلوكم أيكم أحسن عملا, مش قولا, القول اللي لازم ينتج عمل. قل هو الرحمن آمنا به. طب انت هم بيخوفونا, هم بيهددون, كفار دول ممكن يعملوا فينا أي حال, وعليه توكلنا. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. فستعلمون, مش انتوا بتقولوا علينا ان احنا ضلال, هنشوف يوم القيامة اللي هيحصل. فستعلمون من هو في ضلال مبين, زي سورة سبأ, وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين, هنشوف مين فينا اللي على الحق يوم القيامة. فستعلمون من هو في ضلال مبين. وآخر حاجة أقول لكم قبل ما أمشي, قل أرأيتم, عايز تخيل حوار بين مؤمن يدعو لله وكافر معاند, وآخر حاجة يقولها له, قل أرأيتم إن أصبح, كأنك تصحى الصبح, إن أصبح ماؤكم اللي معاكم ده غورا, يعني لن تستطيعوا أن تصلحوا, تحولي عافيتك وفجأة نقمتك العزيز الله. تخيل إن ممكن فجأة يحصل زلزال, فجأة يحصل بركان, رياح عاصفة فجأة. إن أصبح ماؤكم غورا, ما يأتيكم بماء معين, معين ظاهر, مين اللي ممكن يجيب لك النعمة بعد ما تصرد؟ لذلك كان الزمخشري ذكر قصة عجيبة شوية, إن بعض الناس قالها استهزاء لما سمع الآية دي, قال تأتي بها الفؤوس والمعاول, المية لو نزلت إحنا هنتصرف, معنا من الأسباب ما نأتي بالماء. لما سمع الآية دي قال استهزاء, فأذهب الله عز وجل ماء عينيه وأصبح أعمى. فكرة ممكن واحد يستهزئ وما يحصلوش حاجة والعذاب يكون يوم القيامة, وده بيدل إن أحيانا بيحصل اغترار بالأسباب, زي ما ربنا قال إن كافرون إلا في غرور. ممكن واحد يسمع الآية أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا, يقول لك إحنا هنصنع مية. ما ممكن ياخد عقلك, إيدك, مصانعك, أموالك, الله قادر على كل شيء. يعني الذي يغتر بالسبب, الله قادر على أن يهلكه وأن يهلك السبب. فخسفنا به وبداره الأرض, فالإنسان لا يغتر, الله قادر على كل شيء, لأن الملك ملكه سبحانه وتعالى. اقرأ السورة تاني ستجد أن السورة بتكلمك عن الملك, مملكة الملك, عظمة الملك, قدرة الملك, جنود الملك, نهاية المعرضين عن أوامر الملك, ثم عن أهل الإيمان الذين اختاروا طوعا أن يكونوا ضمن جنود الملك سبحانه وتعالى. أسأل الله جل أن نكون منهم, وأن يستعملنا في طاعته, وأن يستعملنا لنصرة دينه, وأن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل وخصته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. سبحانك الله وبحمدك, أشهد أن أنت أستغفرك وأتوب إليك, وجزاكم الله خيرا.